بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن صحابي جليل، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا من رواية الأبناء عن الآباء، فنعمة عظيمة أن يمن الله عليك بذرية صالحة تطلب العلم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وهذا فيه حسن أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وأخذ من هذا وغيره من الأحاديث أن طالب العلم يكون حسن اللفظ والأدب مع شيخه ومعلمه، فلا يناديه باسمه المجرد، وإنما بلفظ يقتضي احترامه. أيرقد أحدنا؟ أيرقد أينام؟ ومنهم من قال أيرقد أن الرقود خاص بنوم الليل. أحدنا وهو جنب، وقوله أحدنا يفيد العموم، وهو جنب أي حال كونه جنبا، حيث إنهم كانوا يستعظمون ذلك. أينام أحدنا في أول الليل وهو جنب ولم يغتسل؟ وتقدم معنا تعريف الجنابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وفي هذا سؤال أهل العلم عما لا تعلمه، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن القواعد عند الأصوليين أن السؤال معاد في الجواب، فقوله نعم أي نعم يرقد وهو جنب إذا توضأ. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى، ومسلم: ليتوضأ ثم لينام. نعم ينام الجنب دون اغتسال إذا توضأ، وهذا قال أهل العلم فيه تخفيف للحدث الأكبر بالوضوء، وألغز بعضهم فقال: وضوء لا ينقضه إلا جماع. إذا توضأ قوله نعم أي ينام، هذا فيه جواز تأخير غسل الجنابة، فمثلا من كان على جنابة مثلا في أول الصبح له أن يؤخر الغسل إلى قبيل الظهر أو دخول وقت الظهر فيغتسل ويصلي، وهكذا مثلا من أول الليل بعد صلاة العشاء فله أن يؤخره إلى صلاة الفجر فيقوم فيغتسل، هذا من باب الجواز جائز. إذا توضأ عند الإمام أحمد في حديث عمر قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ ثم ينام، وأخذ أهل العلم من ذلك تخفيف الحدث، فالجنابة من احتلام أو جماع ولو كان دون إنزال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم إذا توضأ أحدكم، اسم جنس يعم الذكر والأنثى، فللرجل المجنب أن ينام وهو جنب وللمرأة كذلك، فليرقد وهو جنب. موضوع هذا الحديث حكم نوم الجنب. ذهب جمهور العلماء وأكثرهم إلى استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام دون اغتسال، فيتوضأ الوضوء الشرعي وينام، وهذا القول هو الصواب، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وبه قال ابن حزم. القول الثاني في المسألة أنه واجب، يجب على كل ذي جنابة أن يتوضأ إذا لم يرد الغسل لينام، فإن لم يفعل كان آثما، وهذا هو مذهب الظاهرية. والدليل بارك الله فيكم حديث عمر لا يدل على الوجوب، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، فلا دليل على الوجوب أعلمه. ذهب أبو يوسف من الحنفية فقال لا يجب ولا يستحب. أما قوله لا يجب فنعم كما تقدم، أما قوله لا يستحب فغير صحيح. فعمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. إذن الخلاصة، الراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام دون اغتسال مستحب، والمستحب استحب لفعله لا لتركه. بعض الناس إذا سمع أنه مستحب تركه، وكأنما المستحب استحب تركه لا استحب فعله، وهذا غير صحيح. فالإنسان يبادر إلى فعل الطاعات، وفي المسند يغسل ذكره لإزالة ما قد يعلق به من شيء وآخر إثر الجماع، ثم يتوضأ الوضوء الشرعي ثم ينام. والأفضل والأكمل أن الإنسان يبادر بالاغتسال، فهو أطهر للبدن وأنشط للعود. قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة هند بنت أبي أمية بن عمرو بن مخزوم، صحابية جليلة، زوجة من زوجات رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي آخر نسائه موتى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت ناقلة لنا علما عظيما سمعته من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت أم سليم سهلة بنت ملحان امرأة أبي طلحة زيد بن سهل أم أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز سؤال المرأة العالمة عن دينها، لكن هذا السؤال لابد أن يكون بأدب دون ترخم في القول وميوعة فيه، بمعنى أن المرأة تسأل قدر حاجتها. فقالت يا رسول الله، وهذا كما تقدم فيه أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا أتم الناس أدبا وأرفعهم خلقا رضوان الله تعالى عليهم. إن الله لا يستحيي من الحق، هذه مقدمة لسؤالها، وفيها أن المرأة تسأل العالم عما يخصها في أمرها، وأن الحياء لا يمنعها من ذلك، لكن سؤالها مع الحياء. ليس المعنى إن الله لا يستحيي من الحق أن تكون المرأة غير حيية، وإنما المعنى أن الحياء خلق عظيم، لكن الحياء لا يمنع المسلم أن يسأل عن دينه أهل العلم الراسخين. إن الله لا يستحيي من الحق، وهذه صفة سلبية متضمنة لكمال الضد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حيي ستير، فمن صفات ربنا صفات الكمال الحياء. فهل على المرأة الأنثى البالغة من بني آدم من غسل بإفاضة الماء على جسدها إذا هي احتلمت، والاحتلام ما يراه النائم في نومه، وعرفه بعضهم بأنه إلمام الدهن بصورة يتراءها في النوم من جماع أو مقدماته. وفيه أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا إياها والجواب لعموم الأمة: نعم، وهذا كما تقدم، تغتسل المرأة إذا احتلمت إذا هي رأت الماء. إذا هي أي المرأة رأت، وفي هذا تيقن خروج الماء، فالمرأة تمني كما أن الرجل كذلك. والماء المراد المني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل برؤية الماء إذا هي رأت الماء. فالنائم إذا احتلم يرى الماء على ثيابه بللا كان أو أثرا، وهذه صور تأتي معنا. وبمفهومه أنها إذا لم ترى الماء فلا يجب عليها الغسل، لا غسل عليها. ففي المحتلم إنما الماء من الماء، الماء الذي هو الغسل الذي نغتسل به من الماء، أي من المني من ذكر كان أو أنثى متى ما رآه. أما في الجماع فلو جامع أهله فتغيب وغيب الحشفة في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ولو لم ينزل الماء. إذن بين نبينا صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بالاحتلام إذا رؤي الماء من ذكر كان أو أنثى. الاحتلام ما يراه النائم في نومه سواء كان نوم نهار أو نوم ليل. يحتلم فيرى نفسه في جماع أو مقدماته، ويرى الماء على ثوبه إذا قام بللا كان أو أثرا، فيجب عليه غسل الجنابة بالإجماع. ودليل الإجماع حديث أم سلمة وغيره. يحتلم يقوم الصباح يرى ويتذكر أنه احتلم في الليل، ويرى ثيابه فيرى الأثر، أثر المني على ثوبه، فهذا يجب عليه الغسل. يحتلم في الليل ولا يرى أثر الماء، لا يرى ماء ولا أثره، فهذا ليس عليه غسل بالإجماع، لا غسل عليه. والدليل حديث أم سلمة: نعم، إذا هي رأت الماء، إذا لم ترى الماء لا غسل، استدلالا بمفهوم الحديث وبالمنطوق الآخر إنما الماء من الماء. قد يقوم القائم من نومه ولا يتذكر أنه احتلم، لكنه يرى أثرا، هذا الأثر هو أثر المني على ثوبه بللا كان أو أثرا، فهذا بارك الله فيكم عليه، أي يجب عليه الغسل. ويستفاد من الحديث أن خروج المني بدفق، كلمة بدفق أي من ماء دافق كما قال الله سبحانه وتعالى، ليخرج ما يخرج بمرض. بعض الناس إذا برد خرج منه المني، اختلف فيه العلماء هل يغتسل أم لا، على قولين أصحهما لا غسل عليه، وإذا أراد الصلاة عليه الوضوء، أو أن يخرج منه المني لمرض، يبتلى بمرض من الأمراض. إذن قلنا خروج المني بدفق ولذة في يقظة أو منام، بجماع أو غيره، هذا في حال اليقظة، يوجب الغسل بالإجماع كما تقدم معنا. فالله جل وعلا قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الماء من الماء، وقال نعم إذا هي رأت الماء. هل المني نجس؟ هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.